الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه عليكم السلام والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. مفردة الرجوع إلى الله ما معنى؟ الإنسان يرجع إلى الله، لأن في أدلة المعاد عبر عن المعاد بالرجوع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذه المفردة من الأمور التي تمسكوا بها لإثبات تجرد النفس وتجرد الروح. قالوا أن الرجوع إلى الله يعني ترك البدن المادي والاندكاك في الذات. على كل حال، كما مر في عبارة ملا صدرة في الأسفار، الرجوع إلى الله حسب ما يظهر من الروايات والآيات، حسب ما يظهر من الآيات والروايات، إنما المقصود منه رجوع العبد الفقير عند مولاه للمحاسبة للجزاء. يعني الله جل وعلا أعطاك الفرصة، الآن ارجع حتى نحاسبك، حتى نخاطبك، ما الذي صنعت؟ ما الذي فعلت؟ هنا عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. يقال ليوم المحاسبة الرجوع. الرجوع إلى من؟ الرجوع إلى الذي كلفك، يريد يحاسبك. لا سيما إذا أنت تدري بأن في عالم الذر، في العوالم السابقة، إن الله جل وعلا كلمك وخاطبك، ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأخذ من الجميع الإقرار بالربوبية والألوهية، ثم تركهم في هذه الدنيا وأتم عليهم الحجة. الآن يقول ارجع إلي، ارجع يعني ارجع للحساب، للمحاسبة، للمداينة، للقاء الله، ارجع إلي. فالمؤمن يرجع إلى ثواب الله، والكافر يرجع إلى عقاب الله. إذن مفردة الرجوع ليس فيه أي إشارة، لا من قريب لا من بعيد، إلى تجرد هذا الراجع، هذا الذي يرجع. مثلا الآن ذكر المصنف بعض الآيات في مفردة الرجوع، قوله تعالى كذلك. لو نتأمل في الآية نشوف شنو المقصود من الرجوع إلى الله، لأن هم هكذا فسروا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سوينا قوسين، قوس النزول وقوس الصعود. قالوا إنا لله على مبناهم القائل بوحدة الوجود، يعني إنا من الله، يعني كنا في الذات، خرجنا من الذات قوس النزول، ثم سنرجع إلي ويكون فناء في الذات. هكذا فسروا. أولا هذا خلاف صريح الآية، لأن إنا لله لام للتمليك، ليس من الله، ماكو أن نحن جزء من الله، ملك لله. عليكم السلام ورحمة الله. ثم الرجوع إلى الله ما معناه؟ انظر هذه الآيات، قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. شوف فاء التفريق، ينبئهم يعني الرجوع هو لإعطاء نتيجة العمل. قاتل الامتحانات، أنت امتحنت الآن، ارجع لنعطيك النتائج. زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. واضح أن الرجوع هنا رجوع المحاسبة لإعطاء النتائج. قوله تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يعني الرجوع إلى الله ليس دائما رجوع إلى رحمة الله وإلى غفرانه، هؤلاء يرجعون ثم نذيقهم العذاب الشديد. ليس فقط المؤمن يرجع إلى الله، ليس فقط المؤمن يرجع إلى الله، الكافر هم يرجع. حسب ذاك التفسير يكون الرجوع إلى الله نوع كمال للأولياء، يصير فناء في الذات. هذا التعبير غير صحيح، والله جل وعلا منزه من أن يتولد منه شيء أو يدخل فيه شيء، هذا هو التولد وهو الاندكاك. لكن ظاهره بغض النظر عن إشكال ذاك الإشكال، الرجوع إلى الله هو صعود، صعود. إذن على ذاك التفسير فرعون نمرود شداد هؤلاء ظلم قتل من يرجعون إلى الله يعني يحصل لهم نوع كمال، بينما الآيات مو هكذا. ارجع إلي حتى أذيقك العذاب الهون. فاليوم ننساكم، لطيف يعني سبحان الله، العذاب في جهنم أبعدنا الله وجميع المؤمنين منها ليس فقط العذاب المادي، أشد من هذا. اليوم نسيناهم الله، نسيان مال الله، الله ما ينسى، يعني يعاملهم معاملة المنسي، كأنما ما يذكرهم وهم أيضا ينسون. كما في الجنة فوق النعم المادية أكون ماذا؟ ورضوان من الله أكبر، زيارة الله، لقاء الله. في جهنم من هذا الصوب. فهؤلاء ما يحصل عندهم كمال، لكن عبر عنه بالرجوع. قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كلش واضح، الرجوع مقدمة لإيفاء كل نفس ما كسبت، نعطيك نتيجة عملك. قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي. هذا للمؤمنين، وهو الخطاب للإمام الحسين سلام الله عليه حسب تفسير الأئمة عليهم السلام ولأمير المؤمنين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، رجوع للرحمة. ثم ذكر بعض الروايات، نقرأ واحدة منها تيمنا بذكر الرواية الشريفة. يقول عن عمال الصدوق بإسنادي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نور، على نجيب فرس، نجيب من نور، مادته من نور، وعلى رأسك تاج قد أضاء نوره، عليكم السلام، وكاد يخطف أبصار أهل الموقف، فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: أين خليفة محمد رسول الله؟ فتقول: ها أنا ذا، قال فينادي المنادي يا علي أدخل من أحبك الجنة ومن عاداك النار فأنت قسيم الجنة وأنت قسيم النار. اللهم صل على محمد. في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن الله عز وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم. سبحان الله، الله يعني شبيه الإنسان الذي يعتذر لفقراء المؤمنين، فيقول عزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم، فمن زود أحدا منكم في دار الدنيا معروفا فخذوا بيده فأدخلوه الجنة. إذن هذا معنى الرجوع إلى الله جل وعلا، رجوع للخطاب، الله يخاطبك يوم القيامة يعطيك الحساب سواء الرحمة أو العقاب. جيد، تنبيه الثاني عشر. نعم، شبيه المعتذر، هذا شدة لطفه، هذا مزيد لطف الكريم، هكذا الكريم يعطيك ما لا تستحق لكن مع ذلك يعتذر منك شبيها بالمعتذر. في الدنيا ضيقت عليك و...
وإذا تطرح قدام عامة الناس ما يسوى تطرح هذه الرواية يعني يقول إن شاء الله يعتذر، يعني
هو لا، هو هم يقول شبيه، ما قال يعتذر، شبيه، شبيه لأجل دفع هذا الإشكال، يعني لبيان شدة الكرم. أنت واحد يجيك ضيف خطار وما تقصر في حقه، من يريد يروح قصرنا اعتذر منك ما قمنا بالواجب، أنت قمت بالواجب ليش تعتذر؟ هذا مزيد لطف. نعم، تنبيه ثاني عشر في الفارق بين، لازلنا نحن في معرفة المعاد، يعني حقيقة الإنسان هذا الذي يعود يوم القيامة، نعرف حقيقته أنه يعود. قلنا أنه مركب من روح، والروح مخلوق قبل خلق البدن، فالروح والبدن كلاهما مخلوقان من مادة لطيف، من مادة يسمى بالماء، لكن الروح مادة لطيفة، البدن مادة غليظة. إذن كما البدن شيء مادي كذلك الروح شيء مادي، الفارق بينهما في اللطافة والغلظة والكثافة وفي بعض عوارض أخرى. سنخ الروح، سنخ الروح قابلة، يعني عادة الجسم اللطيف هذا قابل للتكثف، يعني يمكن أن يصير غليظا. مثلا الملك، الملائكة أيضا أجسام لطيفة يتكثفون، يصير بشكل شخص إنسان أو شيء، أو كما كان يأتي جبرائيل أحيانا بصورة إنسان دحية الكلبي، أو الجن مثلا، جن بدن لطيف مادي، جن مادي ليس مجرد، لكن يكثف روحه. أرواح الإنسان كذلك. نعم، هذا كونه، إذن هذا الروح مادة لطيفة والبدن مادة كثيفة، كونه ماديا لا ينافي أن يكون مشتملا على لطائف وغرائب وعجائب. يعني مو أنك من وقفت على أمر غريب في الروح، في حالات الروح تقول هو ليس بمادي، هذا البدن هو مادي، كم فيه من الأسرار إلى يومنا هذا الأطباء لم يكتشفوا إلا نزلا يسيرا منها، هذا البدن، فكيف بالروح؟ إذن كونه ماديا لا ينافي اشتماله على لطائف وعلى دقائق في خلق الله جل وعلا، هذا واحد. والشيء الثاني أن كمالات هذا الروح كما مر مرارا، كمالات هذا الروح يعني أرواحنا تصير عالمة، أرواحنا تكون حية، يعني حقيقة كمال الحياة، كمال العلم، القدرة، هذه تحصل لأرواحنا بإفاضة نور العلم، ليست ذاتية لأرواحنا، ليست ذاتية عنها لها. نعم، فبأي دليل ليست ذاتية للإنسان؟ بدليل قلنا الفقدان والوجدان. حينما رأيت أن روحك يسلب عنها الوعي، اعلم بأن الوعي ليس من ذاتيات روحك، لأن لو كان ذاتيا الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، ما يمكن انفكاك وسلب الذاتي عن الذاتيات. إذن تعرف أن وعيك، شعورك، علمك، قدرتك، حياتك بشيء آخر، وهو ليس من سنخ الروح، ليس من سنخ النفس، مو هذا السنخ، سنخ آخر. أرواحنا مظلمة في ذاتها، فقيرة في ذاتها، تكون عالمة وشاعرة بذلك النور القدسي الذي يفيضه الله تبارك وتعالى لأرواحنا، فنعلم بمقدار بما يقدره الله جل وعلا. وهذا دليل على أن نور العلم مغاير لذواتنا، هو نفس نور العلم. يعني أنت حينما تنظر بنور العلم إلى نفسك تجد نفسك إنية مظلمة، تجد نفسك أن شعورك بنفسك ليست بنفسك. يعني شنو؟ يعني أنك تعلم نفسك بذلك الشيء، أنك لا تعلم نفسك بنفسك، فلذا أنت قد تكون غافلا عن نفسك، فلذا أنت لا تعرف حقيقة نفسك، ما هي حقيقتها. شيئا يسيرا الإنسان يعرفه من أقمض المعارف، معرفة النفس. إذا نعلم أن هذه الكمالات تحصل لنا بشيء وراء الروح ووراء البدن، وهي تغاير أرواحنا وأبداننا. على كل حال، فإذا الروح كما أن الروح مادي، البدن أيضا مادي، كمالاتهما فيهما عجائب ولطائف، هذا الثاني. ثالث، أن هذه الكمالات ليست بذواتها بل بغيرها، فلا يغرنك، إن لا تتوهمن أنك حينما عندك هذه الكمالات أنك عين هذا الكمال، أبدا، أنك صرت عين الكمال، ما تصير عين الكمال. من هنا دائما أنت تحتاج لإفاضة هذا النور، دائما. يوما ما البشر لا يكون عين الكمال، أبدا لا يكون، في حال غناه، في حال كونه كاملا، في نفس الحال هو فقير، لأن كماله بالغير، لأن علمه بالغير، لأن حياته بالغير ليست بالذات، فلا يكون. فلذا يبقى على ماديته، يبقى على جسمانيته، لا يدخل في صوب المجرد ولا غنيا عن هذه الأشياء، مع وجدانه لهذه الأمور. تنبيه الثالث عشر ينبه على ماذا؟ هذا التنبيه هذا نحن سابقا ذكرناها، فإذا بسرعة نطويها. قد يستبعد شخص إذا روح شيء مادي كيف مثلا يصير عالم. كل جزء من أجزاء عالم المادة قابل لأن الله جل وعلا يعطيه الإدراك والشعور. يعني الله يقدر يعطي لكل جزء، لكل ذرة، علم، نور العلم، نور الشعور، نور الإدراك. هذا ما يعني ما يتوقف على شيء، ما يتوقف على شيء. الله جل وعلا تارة يجعل لوجدان الإدراك ووجدان العلم أسبابا، مو إلا عن طريق هذه الأسباب. يعني لا يغرنك حينما ترى مثلا الإنسان إنما يعلم مع سلامة دماغه، مخه مثلا، إذا عنده مشكلة بالمخ هذا المادي مثلا لا يعلم، بعض الماديين الذين ينكرون ما وراء البدن هذا أنكروا الروح، قالوا لماذا؟ قالوا كل ما عندنا هو هذا المخ وهذا الموجود المادي المشاهد، ليس وراءه شيء يسمى بالروح. ومن أدلتهم قالوا أن الذي عند إخلال مادي بهذا المخ مثلا أو الخلايا العصبية لا يشعر، لا يعرف شيء، يكون مجنونا. هذا لا يدل، هذا غاية ما يدل وجود علاقة سببية. أما أن هل الشاعر هو هذا المخ أو لا، هذا الله جعله سببا من الأسباب، يمكن أن يعطي الشعور من دون هذا السبب، كما أعطى كثيرا، كما أعطى لبعض مثلا الطفل الرضيع الله جل وعلا أعطاه الشعور وكلم مثلا ببراءة يوسف مثلا، أو قوله تعالى في القرآن وإن من شيء إلا يسبه بحمده، أو أن الحصى في كف رسول الله سبح، هذا الحصى حينما سبح هذا سبح عن شعور، عن علم، عن معرفة، فلا يستبعد أن تكون ذرات الأجزاء المادية أن تجد العلم والشعور، هو الله جل وعلا يعطيها يملكها، يعني ما في أي استغراب أو استبعاد، بل هو ظاهر الآيات، ظاهر الآيات أن جميع ما خلق الله ما عندنا شيء فاقد للشعور، صريح قوله تعالى إن من شيء إلا يسبح بحمده. بعد التسبيح ما يصير أنت تحمل على التسبيح التكويني تقول نمط خلقه، بعد هكذا فسر الآية، قال هذا يعني يشهد بلسان حاله أن الله منزه عن مثلا عيب، لا، يقول لا تفقهون تسبيحه، وهذا احنا عرفناه، هذا نعرفه، الله جل وعلا يقول إن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. في المعاجز مال أهل بيت عليهم السلام كثيرا. تنبيه الرابع عشر، يقول الإنسان يبقى على جسمانيته، ما تدخل في صوب المجردات من أن يخلق إلى أن يودعها الله في أصلاب وفي الأرحام ويولد في هذه الدنيا إلى آخره، يبقى على جسمانيته وفقره إلى الوهاب المفيد، يعني حياته، يعني نحن احتياجنا إلى الله في أصل كوننا، هذا أولا، كوننا لا يساوي حياتنا، أصل الكون والثبات هذا الله جل وعلا، زين، كون مادي، هذا الكون المادي يكون واجدا للحياة، للشعور، للعلم، هذا هم نحن نحتاج إلى الله جل وعلا في كل آن ولحظة، هذا مستمر. ويبقى الإنسان على جسمانيته ولا يدخل في صوب المجردات أو مثلا كمال مطلق أبدا. فلذا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم رواية حينما يريد يحمد الله قال أول النعمة، أول ما أنعم الله عليه أن خلقني، يعني أوجدني، يعني أعطى، يعني الثبوت الكون، ثم أعطاني الحياة، العلم، إلى آخره. وهذا هو السر في لزوم دوام الحمد، لأن النعمة دائمة، لأننا نحن الآن من أن جلسنا في هذا المكان إلى هذه اللحظة خلال هذه مثلا نصف ساعة أو 20 دقيقة، يعني في هذه 20 دقيقة الفيض كان مستمرا، فلذا لا بد من استمرار الحمد، مو مرة نقول نحن حمدناه بعد خلاص، النعمة مستمرة فالحمد لا بد أن تكون مستمرا. أي تنبيه الخامس عشر، يقول هذا العلم والهداية قد يزول عن الإنسان من موجبات الزوال الكفر والظلم. الله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا واحد كفر هذه النعمة، نعمة الهداية، نعمة العلم، نعمة الشعور، فالله جل وعلا يقبض عنه هذه النعمة. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه ليست يعني إن الله جل وعلا عنده رحمة رحمانية عامة للكل، كل الله جل وعلا يعطيهم، وعنده رحمة رحيمية هذه مخصوصة بالمؤمنين، مخصوصة بالمؤمنين. الهداية وهذه الكمالات إنما هي مخصوصة بالمؤمنين. فإذا الإنسان دخل في ذاك الصوب لا يؤخذ من، يسلب من، وقد يصل إلى حالة طبع على قلبه، يقول طبع الله على قلوبهم أو نطبع على قلوبهم أو ختم الله على قلوبهم، سيختم على قلبه ثم يفهم. ويعبر عنهم الله جل وعلا في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، أنهم أعمى والأصم، يعني ما يسمعون، صم بكم عمي. لماذا صاروا صم وبكم وعمي؟ هذا خب مو الله جل وعلا من البداية سواهم هكذا لأجل عصيانهم الاختياري. زين، تنبيه السادس عشر، مسألة، هذه المسألة شوية غامضة، والمرحوم هذا المرواريد يقول أنا ما ظهر لي من خلال الآيات والروايات. شنو المسألة؟ نحن قلنا أن الله جل وعلا خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، هذا انتهينا من عنده، وعالم الأرواح والأضلال، وبعد صار عالم الذر، الذر الأول ثم الذر الثاني اللي جميع الذرية أودعهم الله في ظهر آدم ثم أخرجهم على شفير الوادي وركب الأرواح في الأبدان الذرية، عرفهم نفسه وأخذ منهم إقرار. السؤال ما بين عالم الذر إلى الولادة في هذه الفترة، يعني بعد ما كمل الله التعريف وأخذ الميثاق في عالم الذر إلى أن يولد الإنسان، بدنه وروحه أين؟ أين يكونان؟ أين محل البدن؟ بدن الذري، قلنا البدن الأصلي هو هذا البدن الذري، البقية زوائد هذا البدن الذري اللي كان في صلب آدم. هل رجع مرة أخرى إلى صلب آدم ومن آدم إلى ولده وهكذا تشعبت، يعني انتقل من صلب آدم إلى ولده الذرية الذين سيولدون من هذا الولد وولد آخر لآدم قسم، وهكذا قسمت حتى الإنسان خرج إلى هذه الدنيا؟ هل هكذا أو في مكان آخر أو بعضهم في مكان آخر بعضهم في الأصلاب؟ ثم الأرواح، أرواح أيضا قلنا مادة لطيفة، الأرواح الله جل وعلا أخذ منها العلم والشعور فصار ميتا، يعني هينما الروح، هينما الروح الله جل وعلا إذا سلب من الروح قلنا حياته وعلمه وشعوره مو بذاته، فالله إذا سلب منه الشعور شو يصير؟ يصير ميت. السلام عليكم. موت الروح غير موت البدن، موت البدن بانفصال الروح عنه، عن البدن، موت الروح بفقدانه لنور العلم ونور الحياة، تبقى غير شاعرة مطلقا. أساسا تدرون الحياة كلها بالعلم، حياة، حياة لا تكون إلا بالمعرفة، بالشعور، بالشعور. هذا الشيء الجماد نقول له ليس له حياة لأن ليس له شعور، لا يشعر بشيء. ما يشعر بشيء. نبات له حياة شيء أما لأن يشعر. شيء يشعر؟ يشعر بقدر. فلذا ترى مثلا إذا أعطيته الماء ينمو، ما تعطيه ما ينمو مثلا. بالتالي أما الجماد لا. فإذا الله جل وعلا سلب وأخذ الشعور عن الأرواح تبقى ميتة. زين، أين كانت الأرواح؟ في الأبدان الذرية، انتقلت إلى الأصلاب. لو في مكان آخر، في الشهر الرابع في الجنين، حينما ينتقل هذا البدن الذري من صلب الوالد إلى رحم الأم الوالدة، وتتركب بمني المرأة والأم وتتقذى وتنمو، ثم في الشهر الرابع يقال الروح الذي ينفخ في البدن في الأجنة في الجنين على رأس الشهر الرابع. هذا الروح هل هو نفس ذلك الروح أم لا؟ يمكن أن يقال أن ذلك الروح كانت موجودة مع البدن في الشهر الرابع، ينفخ في البدن روح الحياة التي مو مادية، يعني نور العلم والشعور، يكون حيا. على كل هذه أمور يقول لك كو يعني ما عندنا فد أي يعني تزود بالحياة. ها موجودة، نعم روح كانت موجودة في الأصلاب، يعني في يعني يمكن أن يقال من باب الاحتمال، نقول لا نعلم روح كان في موطن آخر أم كان مع البدن في الأصلاب وانتقلت. على كل حال ظواهر بعض الأدعية، مثلا انظروا هذا الحديث الشريف، أو حتى بعض الأرواح، ما نقدر نقول جميع الأرواح هكذا، بعضها يمكن أن تكون في مكان آخر في آخر، بعضها لا، هذا يختلف. يقول نعم في مثلا في زيارة سيد الشهداء عليه السلام، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. ظاهر الحديث كنت خطاب للإمام، خطاب له يعني بروحه وبدنه، كنت نورا في الأصلاب، في الأصلاب الشامخة. طبعا الإمام قال ليس لم تكن فاقدة للشعور من في تلك الفترة، لكن الظاهر مثلا في دعاء عرفة الإمام الحسين، خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب، أسكنتني ظاهر الروح والبدن، آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضائنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرعفتك بي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك. بل في رواة الكافي والعلل عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتم بناؤه، نادى إبراهيم هلم الحج أو إلى الحج، يقول فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعي الله، لبيك داعي الله عز وجل. فمن لبى عشرا يحج عشرا، ومن لبى خمسا يحج خمسا، ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك، ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلبى لم يحج. هذا الحديث يعني سولو في تلك الفترة، يمكن في تلك اللحظة الله مطيهم كل الناس في الأصلاب، مطيهم شعور وأسمعهم نداء إبراهيم، هذا ما ليس بمستبعد، يعني ليس فيه شيء محال، وسمعوا وأجابوا. كيف أجابوا؟ كما أجابوا في عالم الذر. ظاهر هذا الحديث أن الناس سمعوا، وسمعوا مو بأبدانهم، سمعوا بأرواحهم وليست بهذه الأبدان، أرواح مع الأبدان. يمكن أن يستظهر أن موطن الأرواح أيضا نفس الأصلاب مع الأبدان، لكن فاقدة للشعور حتى يخرج، حتى في الشهر الرابع في رحم الأم ينفخ فيه روح الحياة وروح العلم. تنبيه الأخير في هذا البحث وندخل في مباحث البرزخ، يقول أنه الطفل حينما يخرج من بطن الأم مركب من روح مخلوقة قبل خلق البدن. في الرواية تعبر عنه بالروح القديمة، الروح التي كانت قبل أن خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. زين، خلاصة المطلب، الإنسان حينما يولد مركب من ثلاثة أجزاء. هذا الجنين حينما يولد طفل ثلاثة أشياء المادية، أقصدها مو غير مادية، ثلاثة. أولا الروح القديمة، قديمة يعني المخلوقة قبل البدن بألفي عام، هذا واحد. ثاني البدن الذري، البدن الذي هو كان متشخصا وتشخصه بذلك البدن الذي الله جل وعلا أخرج ذلك البدن في عالم الذر وأخذ العهد والميثاق إلى آخر ذلك. الشيء الثالث شنو؟ الشيء الثالث في الحقيقة زوائد أو نمو هذا البدن الأصلي. هذا البدن كما الإمام في رواية مرت قال أنت عندك تراب ذب عليه ماي يصير ثقيل، ونفس التراب ما تغير، لكن هذه زوائد يعني. فإذا البدن الأصلي اللي هي البدن الذري بمقدار ذرة التي هي في أصلاب الآباء مع الروح المخلوق قبلها مع الغذاء مع النمو التي تسمى بالزوائد، وهذه الزوائد تتبدل بين حين وأخرى. البدن الأصلي لا تتبدل لا تتغير، ولا يمكن لك أن تقيم برهان على أن البدن الأصلي يتغير، يعني ما عندك دليل. نعم نحن حينما نتقذي تتحول أبداننا إلى أشياء جديدة، لكن هذه كلها مالت الزوائد. ما أدري ذاك اليوم قلت الإنسان الآن أنت نفسك حينما أنا خرجت وكلنا خرجنا من أرحام أمهاتنا مثلا بالزائد أنت 3 كيلو 3.5 2.5 خمو أزيد. زين الآن 100 90 70 60 زين فارق كم بين أنت كنت 3 كيلوات الآن كم كيلو بدنك الآن مثلا خلينا نقول 90 عندك كم؟ عندك 87 كيلو زيادة. هذا شنو؟ هذه من بدنك من جسمك أو ليس من جسمك؟ شنو هذه؟ هذه شيء مثلا أنت حامل وياك ثقل، هذا حجر حامل وياك، لا هو بدنك هو خو يعني أنت حينما كنت 3 كيلوات يعني كنت مثلا بدنك كان ناقصا؟ لا. الآن صار بدنين 3؟ لا. شوف يعني يمكن بدن واحد ينمو ينفخ فيه أو يصغر. فالبدن الذري هكذا نفس البدن الذري شنو ينفخ تصير كبير، واللي تتحول وتتغير وتتبدل وتصير تراب ورماد، هذه دفء شبهة الأكل والمأكولها، اللي تصير تراب ويأكله شخص آخر. يقول يجيني يسأل الإمام يقول واحد مات وإجي صبع وأكل لحمة وأكل بدنة وشخص آخر وهذا صار آكل ومأكول، هذا الذي يؤكل مو البدن الأصلي. هذه الزوائد. البدن الأصلي تبقى مستديرة في القبر حسب كلام الإمام صلى الله عليه، تبقى مستديرة في القبر. مثل ما أنت عندك طين بلل زين، أجى واحد عصارة أخرج ماءه والماء راح في مكان آخر، هو نفس الشيء، تراب نفس التراب، وجيب له ماء ثاني وذب عليه نفس الطين، لأن هو تشخصه بذلك البدن الذري مو بالزوائد. هذا حقيقة الإنسان. جيد، وهذا البدن مع الروح بدن بمنزلة المركب للروح، يعني الروح يركب هذا البدن، والشعور للروح وإن كان البدن أيضا فيه شعورا ما، فلذا الأعضاء تشهد على الإنسان، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لكن الذي نحن نبصر به الروح يبصر يرى يسمع. يقول أنت شوف في المنام بدنك ملقى مطروح، وتصير في عوالم وترى أشياء أمور حقائق. من يرى؟ أنت. أنت أنت ترى، وأنت ترى في اليقظة، يعني الرأي في المنام هو نفس الرأي في اليقظة. شوفوا دققوا، أنا في اليقظة أرى من خلال عينين، في المنام هو من خلال عينين. إذن الرأي في اليقظة مو هاتان العينان، نفس الذي يرى في المنام. تقول أنا رأيت في المنام، ليست المنامات كلها صور مثلا أو تصورات النفس، لا، الإنسان يرى حقائق. الرأي هو شخصه المعبر عنه بالروح، هذا من أدلة وجود الروح غير البدن، استقلال الروح، أن المنام هو دليل على هذا. فإذن يكون الشعور والرؤية والسمع والبصر للروح، كما هذا في عالم الرؤية شنو حقيقته، هذا بحث، أنه بالتالي لكن له حقيقة، في فضاء ما بين السماء والأرض مثلا أو شيء آخر، بالتالي أكو حقيقة اسم المنام، اسم الرؤية، والرأي في الرؤية يقول أنا ذهبت، أنا أتيت، جئت، أكلت في المنام، تكلمت. يعني اللي يتكلم في المنام شخص شخصية غير اللي يتكلم في اليقظة لنفس الشخصية. فهذا شنو؟ هذا يدل على أن هذا البدن بمنزلة المركب للروح. الإمام يعبر عنه بالمقعد والأعمى، يعني الروح في البدن مقعد مشلول، إلا يمشي على الكرسي المتحرك ما يقدر يمشي. أنا وبعد حطوه في هذا البدن إلا هكذا يمشي، إلا تشوف من خلال هاتين العينين كالمقعد والأعمى جعله في البدن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.